أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النوع الخامس والأخير من أنواع التوابع هو البدل، وقد عرفناه في الدروس السابقة بأنه تابع مقصود بالحكم دون أن يكون متبوعه مقصودا كذلك. فبقولنا تابع نكون قد شملنا التوابع الخمسة، لأن كل واحد من الأنواع الخمسة يصدق عليه أنه تابع، لأنه يلحق ما قبله في الحكم الإعرابي. وبقولنا مقصود بالحكم خرج النعت، وخرج عطف البيان، وخرج التوكيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون مقصودة بالحكم، بل المقصود بالحكم هو المنعوت والمؤكد والمعطوف عليه في عطف البيان. وبقولنا دون أن يكون متبوعه مقصودا خرج عطف النسق، لأن عطف النسق وإن كان مقصودا بالحكم إلا أن متبوعه مقصود كذلك. وبهذا التعريف يتميز البدل عن غيره من أنواع التوابع. وبالجملة فالتوابع خمسة، فلا بد أن نوجد في البدل من الخصائص ما يخرج التوابع الأربعة حتى يتميز ذلك البدل عن غيره من التوابع. فنقول التوابع التي يجب أن نخرجها من التعريف هي أربعة، هي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق. نقول عندما قلنا عن البدل إنه تابع فهذا الاسم يشمل الخمسة، عندما قلنا إنه مقصود بالحكم خرج النعت كما في قولك جاء رجل طويل، المقصود هو الرجل، تمام، وخرج المؤكد أو التوكيد في قولنا جاء زيد نفسه، لأن المقصود هو زيد وليس التوكيد، هذا ليس مقصودا بالحكم، وخرج عطف البيان كما تقول جاء زيد أخوك، لأن المقصود هو مجيئه زيد، وبقي عطف النسق كما في تقول جاء زيد وعمر، لأن عمر مقصود بالمجيء لأنه هو من ضمن الجائين. طيب فنخرجه بقيد آخر فنقول تابع مقصود بالحكم دون أن يكون متبوعه مقصودا. فالفرق بين البدل وبين النعت أن البدل مقصود بالحكم والنعت غير مقصود بالحكم، والفرق بين البدل وبين عطف النسق أن البدل لا يقصد متبوعه، وأن عطف النسق يقصد متبوعه. وذلك كما تقول أكلت الرغيف نصفه، لأن ما أكله الآكل حقيقة هو نصف الرغيف ولم يأكل الرغيف كله. أو كما تقول أعجبني زيد علمه حديثه، فإن الذي أعجبك ليس كل زيد، وإنما الذي أعجبك هو حديث زيد حقيقة، تمام؟ أو كما تقول مثلا قم الليل إلا قليلا نصفه، النصف يعني قم نصف الليل ولا تقم نفس الليل. يقع الكلام في شرح حقيقة البدل. التفت المتكلم عندما يقول أكلت الرغيف نصفه، فهو في الحقيقة قد أكل نصف الرغيف لا كله، وهذا واضح. ولكن لنا أن نتساءل، ما دام المتكلم قد أكل نصف الرغيف أو ثلثه، فلأي حاجة يجيء بمثل هذا التركيب ويقول أكلت الرغيف نصفا. والجواب أن المتكلم في بعض الأحيان قد لا يريد أن يصل إلى أو قد لا يريد أن يدل على المقصود مباشرة، وذلك لجملة من الأسباب. السبب الأول، خلينا نفترض السبب الأول، في بعض الأحيان المتكلم قد يقصد إلى الإبهام على السامع، حتى إذا ما أبهم المعنى فإن المخاطبة تصبح نفسه تواقة لمعرفة التفصيل، فتصبح نفسه طالبة لذلك المفصل. فبعد أن يحدث المتكلم شوقا عند المخاطب عن طريق الإبهام، يعود بعد ذلك ويذكر له ذلك التفصيل، ليكون الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. وهذا غالبا ما يكون وين؟ في جمل المدح والذم، لأن المدح والذم من المعاني التي لا تقبل مباشرة من قبل المخاطب. ولذلك تجدنا الآن إذا أردنا أن نمدح فلانا أو أن نذم فلانا، نجد من أنفسنا أن هناك حاجة تدعونا إلى أن نذكر شيئا يدلنا على استحقاقه للمدح، أو شيئا يدلنا على استحقاقه للذم. وإلا لا يكفي أن آتي وأقول لك فلان جيد، فلان ليس بجيد. هذه المعاني المدح والذم من المعاني التي يتهم فيها صاحبها، ولذلك لا تقع في موقع القبول عند السامع مباشرة. جيد. ولذلك يجد المتكلم من نفسه حاجة إلى الإقناع، ولا يكفي أن تقول فلان يستحق المدح أو فلان يستحق الذم، بل لابد أن تذكر شيئا من الأوصاف التي تجبر أو تؤيد هذه الدعوة. ولذلك من الطرق التي قد يحتال بها المتكلم للوصول إلى هذه النتيجة هو أن يأتي بالمعنى مبهما، حتى كأن أحدا ما يستحق المدح وأنا لا أريد أن أفصح عنه، والمخاطب سوف يقف موقفا الغامض، فسوف تتوق نفسه لمعرفة التفصيل، وعندما تتوق نفسه لمعرفة التفصيل يصبح هو طالبا لمعرفة الممدوح من هو، فيضطر المخاطب للتنازل عن كبريائه. جيد. وعن هذه الرهبة التي يفتعلها حتى لا يصدق المدح والذم، يضطر إلى التنازل عن كبريائه ويسأل عن ذلك الممدوح، فيؤتى له بعد ذلك بالممدوح، ليكون هذا الآتي آتيا بعد الطلب، والشيء الذي تأخذه بعد أن تطلبه يكون أعز عندك من الشيء الذي يأتيك من دون أن تسعى إليه وأن تتعب في تحصيله. تمام. فواحد إذا اتفق، واحدة من أغراض الإبهام ثم التفصيل هو هذا المعنى. قالوا لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. هذا طبعا مثاله من غير البدل، لا أريد أن أتي بمثال للبدل. تقول نعم الرجل زيد، أنت من حقيقة ماذا؟ من تريد أن تمدح؟ تريد أن تمدح زيد. إذن قلت نعم زيد. لماذا تقول نعم الرجل زيد؟ قالوا لأن المتكلم لما كان بغرض المادح، والمدح من الأفعال أو من المعاني التي يتكلف في بيانها، فجاء بالشيء مجملا حتى إذا طاقت نفس المخاطب وصارت طالبة لمعرفة التفصيل، تنازل المخاطب عن شيء من كبريائه وصار مستعدا لقبول الممدوح، فسألك من هو ذلك الممدوح فأجبته، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. طيب. سوف نأتي لأمثلة ذلك من البدل. طيب. من الأسباب أيضا التي تدعو إلى الإبهام فالتفصيل هو إيقاع المصاب بطريقة غير صادمة. أعطيك مثال. لنفترض أن الرجل أمر ولده أو الأم أوعزت إلى ولدها بضرورة أن يأكل كل الرغيف، وأنه إذا لم يأكل الرغيف فسوف لن يتمكن من تناول الحلوى. فإن الطفل عندما يعجز عن إكمال الرغيف لا يقوم ويقول مباشرة أكلت نصف الرغيف، لأن هذه الدعوة من تنافي وتناقض الأمر الذي توجه إليه، فقد توجه إليه أمر بتناول كل الرغيف، وما تناوله حقيقة ليس كل الرغيف. فلو جاء وقال لأمه من أول الأمر أكلت نصف الرغيف، جيد، لكانت هذه الدعوة منافية للأمر المتوجه إليه، فسوف يفوت عليه حينئذ تناول الحلوى. ليش؟ قالوا لأنه حينئذ سوف يوجه صدمة إلى الآمر في أنه لم يمتثل أمره. ولذلك قد يحتال الولد على والدته بمثل هذا التعبير اللطيف، فيقول أكلت الرغيف، حتى إذا ما توجهت الأم إلى المعنى على نحو مقبول عاد واستدرك ذلك بطريقة لطيفة فقال نصفه. فإذا فقد أوقع في نفسها المعنى المطلوب، ولكنه عدل عنه للتعبير عن المقصود الحقيقي بعبارة لطيفة حتى لا يكون تعبيره صادما لجهة التنافي بين المأمور به وبين الممتثل في الخارج، فيقول أكلت الرغيف نصفه. تمام؟ جيد. فهنا حقيقة إنما أوجد ذكر الرغيف كتوطئة لذكر أنه أكل النصف، ومع ذلك لا يقال إنه كان الأولى أن يقول أكلت نصف الرغيف مباشرة، بل هذا من الأساليب البلاغية التي يتودد فيها المتكلم إلى السامع. بعد من الأسباب التي قد تدعو إلى الإبهام أولا ثم التفصيل، بيان تعلق الإرادة والشوق في شيء، كما إذا أراد الوالد لولده أن يزور كل أحبابه أو كل أصدقائه، ولكنه يعرف أن زيارة كل الأحباب وكل الأصدقاء شيء في غير المقدور أو شيء فيه تكلف وعسر، فهو من جهة ما يحبه ويشتاق إليه، فالوالد يريد من ولده أن يزور كل جيرانه كل أحبابه، ولكنه يعرف أن مثل هذا الأمر تكليف بغير المقدور أو تكليف بشيء فيه حرج على ولده، فهو يريد أن يجمع بين ما يريده وبين ما يحبه من الناحية النظرية وبين ما يستطيع ولده أن ينفذه من الناحية العملية. فلا يقول له مثلا زر زيدا، لأن مثل هذا الأمر لا يكشف عن إرادته فيه وشوقه في أن يزور الجميع. تمام؟ ولا يقول له أيضا زر كل جيرانك، لأن مثل هذا الأمر الوالد يعرف أن ولده غير قادر على امتثاله، ولذلك يأتي بهذا التركيب المركب من الإجمال والتفصيل، فيقول زر جيرانك زيدا مثلا. تمام؟ فقد أبرز المتكلم رغبته وشوقه في أن تحصل الزيارة للجميع، ثم عاد واستدرك نظرا لعلمه بعدم طاقة هذا الولد لأن يزور الجميع. وذلك جاء وعلى ذلك جاء قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. شوف جاء، شوف هذا التدرج، قم الليل هذه بظاهرها تدل على وجوب قيام كل آنات الليل، ولكنه بعد ذلك عاد واستدرك فقال نصفه، فدلنا ذلك على كفاية النصف، على أن المقصود الحقيقي هو النصف، ولكن هذا التركيب إنما جيء به لأي شيء ليبرز إرادة المولى وحبه لأن يقام كل الليل. واضح صار؟ واضح صار؟ تمام. إذن فالبدل هو من ضروب الكلام التي تستعمل فيها سياسة الإجمال والتفصيل، ومن ضروب الكلام ومن تراكيب الكلام التي تستعمل فيها سياسة الإجمال والتفصيل أيضا التمييز، كما قلنا في طاب زيد نفسا. جيد، فإن الأصل طابت نفس زيد. وكذلك من ضروب الكلام التي تستعمل فيها سياسة الإجمال والتفصيل نعمة وبئسة، وهذا إن شاء الله يأتي في باب آخر وفي كتاب آخر. طيب، إذا اتضح ذلك فإن البدل على أقسام: بدل كل من كل ويسمى مطابقا، يعني بدلا مطابقا، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل الغلط والنسيان. فهذه أقسام أربعة. البدل قلنا على أربعة أقسام: إما بدل كل من كل، أو بدل بعض من كل، أو بدل اشتمال، أو بدل الغلط
والنسيان.
وذلك لأن البدل إما أن يكون مطابقا للمبدل منه، يعني إما أن يكون عينه، كما تقول مثلا زر أخاك
حسن
زيدا، فإن من هو أخاك هو زيد، فهذا البدل مطابق للمبدل من هؤلاء، مطابق للمبدل منه. وتارة يكون البدل بعضا من المبدل منه، كما تقول أكلت الرغيفة نصف، فإن النصف بعض من الرغيف، فهذا بدل البعض. طيب، بدل الاشتمال كما تقول أعجبني زيد علمه. التفت، لأن العلم ليس بعضا من زيد، لأن زيد عندما لو لأن العلم لو كان بعضا من زيد فهذا يعني أن زيدا لو كان جاهلا لما كان زيدا.
صحيح،
وإنما العلم يعرض على زيد، فهو يأتيه من خارجي، لا أن زيدا يتركب من العلم كما يتركب من يدين ورجلين ورأس وبدن وقلب إلى آخره. فالعلم، أو كما تقول مثلا أعجبني زيد حديثه، لأن الحديث ليس بعضا من زيد. ليش؟ لأنه ما معنى البعض هو الجزء الذي يتركب منه الكل، والآن أنت حتى تركب زيدا لابد أن يكون هناك علم حتى يتركب زيد، قد يكون هناك زيد ويكون زيد جاهلا، لا يوجد مشكلة. فالعلم ليس بعضا من زيد، جيد، لأنه لو كان بعضا منه هل كان معنى هذا أن زيدا سوف ينعدم إذن عدم العلم، وزيد يمكن أن يكون موجودا ويكون جاهلا. ولذلك يقال أن هذا البدل بدل اشتمال. ليش؟ لأن زيد يشتمل على العلم، يعني يحتوي على، يحوي علما. تمام؟ طيب، وهذا بخلاف أكلت الرغيف نصفه، لأن النصف إذا حذفته لا يعود هناك هو بعض من الرغيف، فالرغيف يتركب من هذا البعض ومن بعض ومن بعض آخر. تمام؟ إذن فالبدل إن كان مطابقا للمبدل من فهو بدل كل من
كل،
إن كان بعضا من المبدل من فهو بدل بعض من كل، إن كان إن كان المبدل منه يحتوي عليه، أو فقل إن كان عارضا على المبدل منه فهو بدل اشتمال. بعد عندنا البدل الأخير، ما هو؟ بدل الغلط والنسيان، كما تقول جاء زيد عمرو. أنت التفت، ما معنى الغلط؟ الغلط إذا أنت كنت تريد أن تقول لي جاء عمرو ولكن سبق لسانك إلى إلى زيد، فتستدرك فتقول جاء عمرو. فما هو مقصود بالحكم حقيقة؟ عمرو وليس زيدا مقصودا، وإنما سبق إليه اللسان. فنقول كما إذا كان المتكلم يريد من أول الأمر، التفت، من أول الأمر يريد أن يخبرني عن مجيء عمرو، فسبق لسانه إلى، سبق لسانه إلى ذكر زيد، فعاد واستدرك فقال عمرو، فهذا يقال له بدل الغلط. طيب النسيان كما إذا، التفت، في البدل الغلط كان المتكلم من أول الأمر يريد أن يخبرك عن مجيء عمرو. النسيان كما إذا توهم المتكلم أن الجائية زيد فأخبر عن مجيئه، فبعد أن أخبر عن مجيئه عرف أن الجائي لم يكن زيدا فعدل عنه وقال عمرو. هذا تمام الكلام في البدل. والبدل كالتوكيد في أنه لا بد أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه. بقي عندنا في درس البدل مسألة في غاية الأهمية، وهي في بدل الكل من كل. أعطينا مثاله جاء عمرو أخوك، ألم يكن هذا المثال مثالا لعطف البيان أيضا؟ التفت، جاء محمد أخوك، إذا قلت لك أعطني مثالا لعطف البيان سوف تقول لي جاء محمد أخوك. تمام. وإذا قلت لك أعطني مثالا لبدل الكل من كل سوف تقول جاء محمد أخوك.
صح.
فكيف يكون المثال الواحد مثالا لشيئين يوجد بينهما تباين في المعنى؟ فإننا قد فرقنا بين عطف البيان وبين البدل، فقلنا إن عطف البيان لا يكون مقصودا بالحكم، والبدل يكون مقصودا بالحكم، فبينهما تباين. ما معنى أن بينهما تباينا؟ أنهما لا يجتمعان. فكيف اجتمعا في هذا المثال المثال الواحد؟ والجواب على ذلك التفت أن هذا بحسب القصد. فالمتكلم إذا كان قصده حقيقة إلى مجيء الأخ فهذا يكون بدلا، لأن الأخ قد وقع مقصودا بالحكم. إذا كان قصده حقيقة إلى مجيء محمد فهذا سوف، في قولنا جاء محمد أخوك، فهذا سوف يكون عطف بيان، لأن عطف البيان لا يكون مقصودا بالحكم. ولك أن تعترض، ومحمد هو الأخ، أخوك هو محمد، فما معنى أن تقصد إلى هذا دون ذاك ما دام شيئا واحد؟ إذا جاء محمد أخوك، من هو محمد؟ هو أخوك. فأنت إذا كنت قاصدا إلى مجيء الأخ فأنت قاصد إلى مجيء محمد، وإذا كنت قاصدا إلى مجيء محمد فأنت قاصد إلى مجيء الأخ. فأي فرق بينهما؟ نقول لا يوجد بينهما فرق. التفت، خذ هذا المثال نموذجا وتعال نطبق عليه. جاء محمد أخوك، تارة آتي أنا وأقول لك إذا جاء أخي فأعلمني، وتارة ثانية آتيك وأقول لك إذا جاء محمد فأعلمني. تمام. إذا قلت لك إذا جاءك أخي فأعلمني، التفت، فأنا أنتظر مجيء من؟ أنتظر مجيء أخي، سواء كان هذا الأخ هو محمد أو زيد أو باكر أو عمر، لا يهم. أنا أنتظر أخي وقلت لك إذا جاء أخوك أخي فأعلم، فما أنتظره أنا في مقام المجيء هو مجيء أخي حتى ولو كان ذلك الأخ غير محمد. فعندما يجيء أخي تأتي أنت وتقول لي جاء محمد فتؤتي، إلى الآن أنت لم تأتي بمطلوبي، أنا لا أنتظر محمدا، قد يأتي محمد ذلك الذي من البلدة الأخرى، قد يأتي محمد صديقي. تمام. فأنا ما أنتظره هو أخي، فتأتي فتقول جاء محمد فتورد لي المعنى مبهما، ثم بعد ذلك تأتي بالتفصيل بعد الإبهام، لأنك عندما تقول جاء محمد وأنا أنتظر أخي فأتوهم أن هذا محمد الجائي هل هو أخي أو ليس بأخي، فتصبح نفسي طالبة لمعرفة التفصيل فتقول لي أخوك، فما هو مقصود بالحكم حقيقة محمد أو أخوك؟ أخوك. طيب، وتارة ثانية لا، أنا لا أنتظر أخي، أنا أنتظر محمدا، فأقول لك إذا جاء محمد أعلمني. فما يكون مقصودا بالحكم هو محمد، فأنت تقول جاء محمد وتريد التفت. طيب ما معنى العطف حينئذ؟ وتريد أن تؤكد لي مجيء محمد فتذكر شيئا من أوصافي، يعني وكأنك قلت جاء محمد والدليل على أن محمدا هو الجائي هو أنه أخوك وقد عرفته.
وجهان إعراب صح
بلا إشكال،
إلا إذا عرفني
إلا إذا فهمنا مقصود المتكلم. ولكن في بعض الأحيان قد يكون هناك قرائن في الكلام صحيح. تدل على مقصود المتكلم. فعندما نقول إن هذا المثال يمكن أن نعربه عطف بيان ويمكن أن نعربه بدلا، لا نريد أن البدل وعطف البيان شيء واحد، هما متباينان، ولكن يرجع ذلك إلى تحديد مقصود المتكلم. ففي قولنا جاء محمد أخوك، تارة أريد أن أخبرك عن مجيء أخيك حقيقة، ولكن أقدم لك ذكر محمد حتى أوجد في نفسك تساؤلا في أن محمدا الجائي هل هو أخوك أو ليس بأخيك؟ جيد، فتصبح نفسك تواقة لمعرفة التفصيل فآتي لك بعد ذلك به. وتارة أريد أن أخبرك عن مجيء محمد، ولكنني قد يبدو لي أن أؤكد لك مجيئه بأن أذكر شيئا من الأوصاف التي بينك وبينه فأقول له أخوك، حتى كأن الدليل على مجيء محمد هو أنني قد عرفت أخوته لك، فيكون عطف بيان. وبهذا ينتهي الكلام في البدل، وهو آخر أنواع التوابع.
تسأل بس بالبدل كل من كل، احنا اعطينا مثلا زر اخاك زيدا،
نعم،
بهيدا ما فيش ضمير راجع للمبدل منه بالكل من كل، مثلا بمثل زر اخاك زيدا صح،
زر
اخاك زيدا
نعم، هو وجوب فقط في بدل البعض وبدل الاشتمال،
بس بقولك
نعم بدل البعض، وحتى في القاعدة الضمير. قال يجب في بدل البعض والاشتمال. ليش لا يجب في بدل الكل؟ لأن هذا الكل مطابق للأول للثاني ولا، فلا معنى لأن تربطه به، لا معنى لأن تربطه به، لأنه هو عينه حقيقة فلا يحتاج إلى رابط، تمام، بخلاف ما إذا كان البعض، فالبعض هذا غير الكل فلا يحتاج إلى أن تربطه بشيء، تمام. بقي في هذا الكتاب درس أخير ونختم به هذه الدورة الابتدائية في دراسة الإعراب والنحو وقواعده، وهو البحث في أدوات الاستفهام والجواب. وكثير من أبحاث هذا الدرس قد بحثناها فيما سبق، فلا نحتاج إلى الإطالة في بيانها. جيد، كيف كان هذا الدرس؟ فيه جملة من المطالب. المطلب الأول أنه ما هو الفرق بين الاستفهام بالهمزة وبين الاستفهام بهل؟ ولا بد أولا أن نبين معنى الاستفهام. الاستفهام هو طلب الفهم، ولذلك فإن الاستفهام دائما يحتاج إلى جواب واقع بعده، لأن معنى أن يكون المتكلم مستفهما أن يكون طالبا للفهم، ومعنى أن يكون طالبا للفهم أي أنه ينتظر من المخاطب شيئا يرفع له تلك الجهالة الموجودة عنده. فإذا قلت لك هل جاء زيد، فأنا أطلب الفهم بمعرفة مجيء زيد وعدمه. وإذا قلت لك أزيد قائم أم عمرو، فأنا أطلب الفهم في أن تحدد لي القائمة الحقيقية أهو زيد أو عمرو. طيب، ولكن يوجد فرق بين أن نستفهم بهل وبين أن نستفهم بالهمزة، همزة الاستفهام. وحاصل هذا الفرق أن هل يؤتى بها للاستفهام عن حصول الحدث وعدمه، فتقول هل قام زيد وهل قعد عمرو، فأنا إنما أستفهم عن أصل وقوع الفعل، هل وقع، هل ثبت الشيء أو لم يثبت. أو تقول هل زيد قائم، شو يعني، فأنت شاك في قيام زيد، لا تعرف قيامه أو عدمه، فتستفهم عن أصل ثبوت الشيء. وهذا بخلاف الاستفهام بالهمزة، فإن الاستفهام بالهمزة يكون بعد القاطع بثبوت الشيء، عندي يقين بأن القيام قد وقع، ولكنني أشك في الطرف الذي وقع منه القيام. فعندما تقول هل قام زيد، فأنت لست أكيدا من قيام زيد، وإلا لم تسأل، وأنت تستفهم عن أصل حصول القيام منه وعدمه. ولكن عندما تقول أزيد قائم أم عمرو، فأنت عالم بثبوت القيام، ولكنك متردد في أنه صادر من زيد أم من عمرو. تمام؟ فهل يستفهم بها عن أصل ثبوت الشيء، وهمزة الاستفهام يستفهم بها عن تعيين ثبوت الشيء أو عن تعيين الشيء الثابت. ومن هنا يعلم أن قولنا أزيد قائم هذا على خلاف قواعد اللغة العربية. ليه؟ شوف، أزيد قائم هذا استفهام عن أصل القيام أو عن التعيين؟
تعيين.
أزيد قائم
هذا عن أصل الكلام بس تخرج بالهمز.
عندما تقول أزيد قائم شو يعني؟ يعني هل قام زيد؟ نقول هذا الاستفهام على خلاف قواعد اللغة العربية، فهذا خطأ، هذا غلط في مقام الاستعمال، لأنك إذا أردت أن تستفهم بهمزة الاستفهام فتستفهم عن التعيين بعد الفراغ عن ثبوت القيام، وإذا أردت أن تستفهم بهل فتستفهم عن أصل ثبوت الشيء. ولذلك لا تقول هل قام زيد أم عمرو وأنت تعلم بأن القيام ثابت وتريد التعيين. عندما تستفهم عن التعيين فالاستفهام بالهمزة، وعندما تستفهم عن الأصل ثبوت الحكم فتستفهم بهل. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. ولذلك تجد أن السؤال إذا كان بهمزة الاستفهام، عفواً بهل الاستفهامية، فيصح أن يقع في الجواب نعم وكلا، لأنك تستفهم عن أصل ثبوت الحكم، فإذا قيل لك نعم فقد ارتفعت عندك الجهالة أو لا، وحصل عندك الفهم أو لا في أن الحكم ثابت، وإذا قيل لك لا فقد عرفت أن الحكم غير ثابت. فيصح عند السؤال بهل الاستفهامية أن يؤتى في مقام الجواب بنعم أو لا، لأن نعم أو لا تكفي لحصول الفهم. ولكن عند الاستفهام بهمزة الاستفهام لا يصح أن يقع في الجواب نعم ولا. ليش؟ لأن المستفهم بهمزة الاستفهام إنما يستفهم عن التعيين، فهو يطلب تعيين الفرد الذي حصل منه القيام مثلا، لا أنه يستفهم عن أصل القيام لأنه عالم بحصوله. فإذا قلت له نعم لم يحصل عنده تعين في القائم، تمام؟ وإذا قلت له لا لم يحصل عنده أي تعين أيضا. ولذلك نعم ولا إنما تقعان جوابا عن السؤال بهل، ولا تقعان جوابا عن السؤال بالهمزة، لأن السؤال بالهمزة سؤال عن التعيين، فلا بد أن تأتي بالفرد معينا. فعندما أقول لك أزيد قائم أم عمرو تقول في مقام الجواب زيد أو عمرو. واضح؟ هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. طبعا عندما يستفهم بهل تستطيع أن تقول نعم وتستطيع أن تقول جيري. جيري هي بمعنى نعم، تمام، هي في اللغة العربية كلمة فصيحة بمعنى نعم، كلمة مهجورة في زماننا، ولكن نعم وجيري فهي بمعنى نعم. طيب هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أن أدوات الاستفهام تختلف باختلاف الشيء المسؤول عنه. فإذا كنت تسأل عن العاقل، يعني عن شيء عاقل يعقل، فتسأل بمن، من الذي قام، لأن القائمة سوف يكون إنسانا والإنسان يعقل. ولكنك إذا أردت أن تسأل عن عما لا يعقل فلا تسأل بمن، وإنما تسأل بما. فلا تقول ما الذي قام، تقول من الذي قام، ولا تقول من الذي انكسر، تقول ما الذي انكسر، تقول الإبريق. فتختلف أدوات الاستفهام باختلاف الشيء المسؤول عنه. فإذا كان المسؤول عنه عاقلا فالسؤال بمن، وإذا كان غير عاقل فالسؤال بما، وإذا كان المسؤول عنه هو الزمان فتسأل بمتى، متى جئت في الساعة الأولى مثلا، وإذا كان المسؤول عنه أمرا مكانيا فالسؤال به أين، أين ذهبت، جيد، وأين الكتاب إلى آخره، تمام. وإذا السؤال، إذا كان السؤال عن الحالة فتسأل بكيف، كيف جئت، جئت راكبا، جيد، ولذلك راكبا نعربها، نعربها حالا. طيب، وإذا كان السؤال عن العدد فتسأل
كم،
بكم، كم مالك، وكم كتابا اشتريت إلى آخره، تمام، جيد. نعم، يوجد أداة واحدة تصح أن تقع سؤالا عن كل هذه التي تقدم، تصح أن تقع سؤالا عن العدد وعن الزمان وعن المكان وعن الحالة وعما يعقل وعما لا يعقل، وهي شو؟ وهي أي. تقول مثلا أي، أو أي الأزمنة جئت، وفي أي مكان أنت، تمام، وعلى أي حال كنت أو عدت، جيد، ولك أن تستطيع، يعني تستطيع أن تسأل بها. إذن فأدوات الاستفهام هي هل وهمزة الاستفهام، وقد عرفنا حكمهما. هل يسأل بها عن أصل ثبوت الشيء، همزة الاستفهام يسأل بها عن التعيين الشيء بعد الفراغ عن ثبوتي. عندنا من أدوات الاستفهام من، وهذه لا يسأل بها إلا عن العاقل، ما لغير العاقل، متى للزمان، كم للعدد، أين للمكان، كيف للحالة، وعندنا أي تصلح لجميع ما تقدم، تمام؟ جيد. المطلب الثالث والأخير أن الاستفهام تارة يكون مثبتا وتارة يكون منفيا. الاستفهام المثبت هو كل ما تقدم، هل جاء زيد، وأزيد قائم أم عمرو، كل هذا استفهام لا يوجد فيه نفي، لم يتقدم عليه نفي. ولكن في بعض الأحيان قد يأتي الاستفهام منفيا، كما إذا قلت لك ألا تريد أن تأكل، ألا تريد أن تأكل، الاستفهام المثبت هو أن تقول أتريد أن تأكل، فماذا تجيب؟ نعم أريد أن أكل، ولا لا أريد أن أكل، تمام. طيب إذا قلت لك ألا تريد أن تأكل، كيف يكون الجواب؟ التفت، أتريد أن تأكل؟
نعم أو لا،
جيد، هنا طبعا هذا على خلاف اللغة، هل تريد أن تأكل استفهام عن أصل ثبوت الشيء. هل تريد أن تأكل، إذا قلت نعم ما معنى نعم؟ تريد أن تأكل. وإذا قلت لا، يعني لا، لا تريد أن تأكل. طيب إذا دخل النفي على الاستفهام، شوف ما معنى نعم هنا، يعني تريد الأكل. إذا دخل النفي على الاستفهام فقلت ألا تريد أن
تأكل،
أن تأكل. إذا قلت نعم، يعني يعني نعم لا أريد أن أكل، فعندما يكون الاستفهام، تفهم هل هي ما معنى ألا تريد أن تأكل، يعني هل
لا تريد،
لا تريد أن تأكل، نعم لا أريد أن أكل، فيصبح معنى. فإذا كان الاستفهام منفيا فنعم لأي شيء، لإثبات النفي، يعني لإثبات أنك لا تريد أن تأكل. وهذا بخلاف ما إذا قلت هل تريد أن تأكل، فإن النعم لإثبات الحكم، هنا لإثبات النفي، لأن السؤال إنما هو سؤال عن النفي. سألتك إذا كنت تريد أن تنفي الأكل، فأجبت نعم أريد أن أنفي الأكل. طيب أما إذا أردت أن تأكل فماذا تقول؟ لا تقول لا 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 أريد أنا، تقول بلى. فما معنى بلى؟ بلى مش معناها نعم، لأن لو كانت لو كان معناها نعم لكان المعنى واحدا. عندما تقول بلى شو يعني؟ يعني بل أريد أن أكل
أو بلى لا.
تمام؟ واضح صار؟ إذن فالاستفهام إذا كان منفيا ففي الجواب نعم لإثبات النفي، وبلى لنفي النفي يعني لإثبات الأكل. تمام؟ هذا تمام الكلام في أدوات الاستفهام. هذا آخر ما ذكره الكاتب في كتابه، وهو آخر ما أردنا بيانه من هذا الكتاب. نسأل الله أن يسأل أن يكتب لنا فيه أجرا وثوابا، وهو الموفق لكم ولي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.